وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الحج باب المواقيت. ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كانت هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ
حتى أهل مكة من مكة يكون عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا من نافع ومن الصالح، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج المواقيت، أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو حديث متفق عليه في توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المواقيت المكانية التي لا ينبغي لقاصد مكة حجا أو عمرة أن يتعداها، ومن كان دون تلك المواقيت فليحرم من مكانه من بيته. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الأماكن، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، وأنه وحي يوحى إليه ويبلغه لهذه الأمة، لأنه قال في نهاية الحديث كن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، يعني من غير أهل تلك المواقيت التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم، دلالة على أن تلك الأقطار التي تبعد عن تلك الأماكن سوف تدخل في الإسلام، وهذه مواقيت لها، ولمن أتى بعد ذلك مسلما وأراد أن يمر إلى مكة حجا أو عمرة يحرم منها. هذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مكان قريب من المدينة وهو أقرب المواقيت إلى من وقت له، وأبعد المواقيت عن مكة لأنه ما يقرب أكثر من 403 كيلو يبعد عن مكة، أي أبعد المواقيت عن مكة وأقربها لمن وقت له. والجحفة الآن الشام، وسميت الجحفة لأن السيل جحفها وكانت طرية ثم خربة، والناس لا يحرمون الآن منها وإنما يحرمون من راجع، وهي لأهل الشام ومن كان على سمت أهل الشام. أما نجد محدد لهم قرن، القرن هو جبل وفيه وادي، وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء هذا المكان قرن المنازل ثم قرن التعالي، وهو قريب من مكة ليس بعيدا عنها. ووقت أيضا أهل اليمن ألملم وهو ما يسمى بالسعدية، وهذه المواقيت أتت في هذا الحديث. وهناك ميقات آخر وقته الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه ما بلغ عمر رضي الله عنه، فوقت لأهل العراق ذات عرف، وهذا مما وافق فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصواب وفق إليه كما كان منهما موفقا. وهذه المواقيت اهتدى الرسول صلى الله عليه وسلم لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها قاصدا مكة لهدايا الحج والعمرة. وأما قاصد مكة لكنه لا يريد حجا ولا عمرة ألزم بالإحرام، لكن إذا أهل وقد جاوز الميقات وميقاته من حيث أهل ومن حيث أي شيء ما نلزمه بالإعادة إلى الميقات، وإنما من حيث أنشأ نيته يحرم منها. وأما أهل مكة فيحرمون من مكة، أما العمرة فلا بد من الخروج إلى الحل. وإخراجنا للعمرة من هذا الحديث لأن الحديث يشمله وقال لمن أراد الحج والعمرة، أما العمرة لأهل مكة فلا بد من الخروج إلى الحل، وذلك لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حجة الوداع، كما قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وهو أدنى الحي. أن يخرج بها إلى أدنى الحي، ولو كان جائزا الحرام المحتمل من مكة قال لها أحلي من مكانك، وهذا دليل على أن للعمرة لا بد من الخروج إلى الحل. وأما دليل الحج هذا الحديث وفعل الرسول صلى الله عليه وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إقراره لأصحابه في حجة الوداع الذين دخلوا مكة مهلين بالعمرة، عندما أتموا العمرة أحلوا وفي اليوم الثامن أحرموا بالحج من مكة، ما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الحل كما أمرهم كما أمر أم المؤمنين عائشة بالخروج إلى الحل. هذه المواقيت لأهل مكة، هذه المواقيت لمن كان قادما إلى مكة، وأما من لم يكن له ميقات فإذا حال الميقات أحرم سواء كان برا او جوا او بحرا، ليست جدا ميقات لمن ليس له ميقات. ما ذهب الى ذلك احد العلماء المعاصرين رحمه الله تعالى لان جعل جدا ميقات لمن لم يكن له ميقات، ورد عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى من الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، كذلك الشيخ محمد بن ابراهيم، ومن نظر في رسالته عبد العزيز المحمود قاضي قطر، يا قدر إمامنا وردوا عليه وهذه المواقف وقد رسول صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن له ميقات إلى حالها يحرم بحجها وعمرته، وأما إذا أنشأ الحج والعمرة من داخل المواقف فيحرم من حيث أنشأ، كأن يكون رجل مسافر إلى مكة لغرض من الأغراض ما أراد لا حج ولا عمرة، فإذا وصل إلى مكة فقضى غرضه أو دون مكة من جدة وغيرها، أما عنا له وأنشأ أن يؤدي حجا وعمره أم يقاته من حيث أنشأ. أما العمرة إذا كان داخل مكة فلا بد من الخروج إلى الحل، ولهذا روي عن طاووس ابن حيسان اليماني رحمه الله تعالى يقول الذين يذهبون إلى السبعين إلى هذا الحلم، قال ما أدري هل يؤذرون أم يؤذرون، لأنهم يذهبون إلى أميال ويأتون بأميال، والصائغ يطوف أسباعا، فما أدري يؤذرون أم يؤذرون. الرسول صلى الله عليه وسلم عند أمره لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولا خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه لابد في العمرة لابد من الخروج إلى الحل، لأنهم تكلم على حديث أم المؤمنين عائشة، لأن قولهم هذا تصيب من الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة، لأن صواحبيتها أتوا بالعمرة والحج من خارج الحل، ولهذا أمرها أن تخرج، هذا تعليل عليم، ولو كان الأمر جائزا لأمرها أن تحرم من مكانها وبين لها ذلك، فدل على أن الأمر لا بد من الخروج إلى أدنى الحج، أما الحج فيحرم من مكة. الله أعلم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقف ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المشرق العقيق.
كما مر معنا قلنا أنه وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون خفي على عمر ثم وقتها فطابق ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وذات عرق يقول لها يقال لها هي العقيق، وادي اسمه العقيق وهي ذات عرق، وهذا لأهل العراق ولمن أتى من تلك الجهة راجلا بحجنا وعمره، فهذا ميقاتهم ذات عرق ويقال له العقيق وهو وادي. وهذه المواقيت وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما شكوا اليه وقت لهم ذلك وكان فوافق توقيت عمر توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من موافقته رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب وجوب الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان وجوه الإحرام وهي أنواع. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقينا من ذي القعدة، يعني يوم 25 خرج صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر في المدينة أربعة في مسجده، ثم خرج ووصل إلى ذي الحليفة وصلى العصر ركعتين، صلى المغرب ثلاث، صلى العشاء ركعتين، صلى الفجر ركعتين، وصلى الظهر ركعتين، ثم أحرم. ومقود الرسول صلى الله عليه وسلم في الميقات حتى يجتمع الناس، فاجتمع خلق كثير، وخرج النساء وهن حوامل، ولبست أسماء بنت أبي عمير زوجة أبي بكر رضي الله عنه وعنها، في محمد. ومن النساء ما كانت من كانت مريضة، أبو بعض الزبير، ومن حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك تشريع أيام لحال الناس وما يحصل عليه. وكنا على طبيعتهن وما يتعاطينا من هذه الأمور مما يحبس ذلك الأمن الذي هو عادة وجبلة، وإنما هذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى عليها، فلا تلتزم بذلك ولها في ذلك أجر. أما تسيير الشيطان استخدام تلك العقاقير التي تمنع ذلك الدم من خروجه واحتباس ذلك الدم بعروق المرأة يسبب لها ضررا، لأنه لا بد من خروجه لأنه دم فاسد، وتستخدم تلك العقاقير بدعوى أنها تريد أن تصوم رمضان كاملا أو تدرك الحج مع الناس. ولو التزمت بما كتب الله سبحانه وتعالى عليها لكان لها في ذلك خير كثير. فخرج الناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكما جاء في حديث جابر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رضي الله عن الجميع منهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بهما، وهذا أفضل شيء أن يعلم الناس بهذه. لا نقول لهم الأنساك ثلاثة إفراد وقران وتمسك، وهذه في أدوار وتمسكنا بالنصوص كان أولى وكان أنفع للناس وكان لهم إدراك بها سريعا بدون اختلاف. فمن أراد الحج فليحرم بحج وليفعل كذا وكذا وكذا، ومن أراد أن يعتمر فليهل بكذا، ثم إذا حصل اليوم القيامة أهل بالحج. ومن أراد أن يحرم به ما بعمرة وحج ولفعل كذا وكذا وكذا إلى آخره، بخلاف التمتع والإفراد والقران. فمنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بهما. من أهل بحج ومن أهل بهما بقي على إحرامه حتى يوم النحر، وأما من أهل بعمرة فليؤدي عمرته وليحلف بعمرته. عندما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحل على المروة أمرهم بالتطهير والحل، وقالوا يا رسول الله أية حل؟ أنا ما كانوا يعرفون العمرة كشر الحج، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الحل كله. فقالوا يا رسول الله ونخرج إلى منى ومذاكيرنا تذكر بالمني؟ قال الحل كله، أنه يحلق يطوف ويسعى ثم يقصر ثم يفك إحرامه فيحل له كل شيء كان محرما عليه بعد إحرامه. ثم إذا أتى اليوم الثامن أهل بالحج وخرج مع الناس، وهذا كما يقال هو المتمتع بعمرة للحج. وأما من أهل بالحج طاف أو يسمى ذلك الطواف طواف القدوم، ثم أراد إن أراد أن يقدم السعد ما بس حسع ويبقى على إحرام المنزل وإن أراد أن يؤخره وتركه لا بس حتى اليوم العاشر على طواف الإفاضة ووصل إن كان الحج يصعى بعده ومن أهل به ما بعمرة وحج كما أهل الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك يبقى على إحرامه حتى اليوم العاشر ويوم النحر وإذا رمى وحلق فصار حلا وهذا يسمى التحلل الأول هو التحلل الذي يلبس فيه ثيابه لا تطيب ثم إذا طاف طواف الإفاضة وسعى حتى له كل شيء حتى النساء هذه هي الأنساك التي حج بها أصحاب رسول الله أهل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه من ساق الهدي وكانوا قبلة أحرموا بهما في الحج والعمرة وبقي على إحرامه وهذا يبقى على إحرامه وهو ما يسمى بالقارن يعني قرن بينهما أما من لم يسق الهدي وقد كان عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهلوا بعمرة ثم عزم عليهم على المروة بعد أن طافوا وسعوا وهكذا نقول إذا أهل الإنسان بالحج ثم أراد بعد طوافه وسعيه أن يقلبها عمرة لا بأس أن يقلب ذلك عمرة ثم يهل بالحج اليوم الثاني لأنه انتقل إلى شيء فاضل وهو العمرة والحج معا ومن أهل بعمرة وحج ومن أهل بهما جميعا عليه دم متمتعا أو دم قران والالتزام بالألفاظ التي أتت عن السلف أولى ونعلم الناس بذلك وهذه أشهر الحج تكون فيها عمرة ويكون فيها حج ومن أراد أن يقرن بينهما قرن بينهما وأما أفضلها فقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في ذلك ومنهم من قال بالإفراد لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن العمرة والحج معا وذلك حتى لا يكون البيت مهجورا إنما أراد أن يكون الناس يذهبون إليه ويأتون ومنهم ذهب إلى أن القران أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا استقبلت من هذا ما استدبرت ما سقت الحج ولا أحللت ولا جعلت عمره وهذا دليل على أن من أهل بالعمرة ثم بعد ذلك أهل بالحج كان أفضل وهو التمتع وأنا مستقيم والأقرب أن التمتع هو أفضل الأنساك وأما من ذهب إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأما من ذهب إلى أن الإفراد هو أولى وهو أفضل مستدلا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج مفردا وهذا ليس عليه دليل إنما تأويل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كفعل المفرد والرسول صلى الله عليه وسلم أهل ديننا والله أعلم. نعم فعله فعل المفرد ليس بينهما فرق، وإنما فرق في النية وفي النسك وفي الدم. نعم إلى الإحرام. والنية كما مر معنا ونحن نقرأ في سنة داود هي نية الدخول في النسك، الإحرام هو نية الدخول في النسك، ليس هو لبس الثياب هذا يسمى إحراما، لا، وإنما النية. ولا يتلفظ بالنية في عبادة من العبادات إلا الحج، يتلفظ بها لبيك عمرة ثم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج لبيك حجة لبيك اللهم لبيك. وأما من قرن بينهما لبيت عمرة وحجا لبيت اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. وأما الاشتراك فمر معنا ما ورد إلا في حديث الضباح كما أرسلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني امرأة شاكية يعني مريضة، قال حجي واشتركي أن محلي حيث مسني. وما اشترط أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد منهم في ذلك الحج. وقد يقول قائل الحوادث، يقول حضرت حوادث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل الذي وقفته ناقته أي راكبا على ناقة فجبرت به فوقع كمان، وتلك الوسائل يحدث فيها ما يحدث في تلك الوسائل، نفس المشكلة التي تحدث في الوسيلة نفس المشكلة التي تحدث في الوسيلة، هذا هناك حوادث وهنا حوادث، حوادث الإبل والخيل والحمير أيضا تحدث من السيارة وفي الطائرة. لكن من كان مريضا المرأة مثلا على وشك ولادة ثم حدث اشترط ذلك المرأة إذا قابت من الحيض تشتر، وكذلك المريض إذا كان مريضا وصل الميقات وهو اشتد به المرض يشتر، فإذا لم يتمنع عليه شيء يبدو حرامه وانتهى لأنه اشترط لأن إحلاله الحيض حدث، وهنا حدث تحل من إحرامه وليس عليه شيء، بخلاف الذي لا يشترط لابد من إتمام، أن الله سبحانه وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. والإحصار الآية اختلف العلماء فيه هل هو الإحصار بالعدو أو بالمرض أو لا لذلك أو لا لذلك، وسواء كان الإحصار بالمرض أو بالعدو، وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل عن الاشتراط والإحلال عند الاحتباس والله أعلم. نعم نعم ايش الحج لا الحج اقصانا قالوا بالتلفظ ليس على ذلك دليل، وانما الرسول صلى الله عليه وسلم نقل عنه الإثنان، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في إحلال الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من قال أنه أحل في مسجده بعد نهاية الصلاة في المسجد، ومنهم من قال أنه أهل عندما راكب دابته، ومنهم من قال أهل عندما استوت به على البيداء، والكل صحيح، منهم من سمعه أهل في مسجده بعد نهاية الصلاة، ومنهم من سمعه ونحن ومنهم من سمعه أهلا عندما استوى على دابته ومنهم من سمعه أنه أهلا عندما استوى فيه على البيت والمكان الفتيه قاد المسجد. يقول الكل كان في أهل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رفع صوته وهو على دابته وسمعه قوم ثم أهل أيضا على البيت يعني استمرار في التلبية وسمعه كل نكر ما سمع. الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع أصواته أما من قال ذلك فليس على ذلك دليل. هذا السؤال يقول إذا كانت الدورة الشهرية مدتها طويلة مثلا 12 يوم وهي تريد بعد رمضان صيام الست وإذا تركتها دون مانع لا يكفي شوال في القضاء والست ماذا تعمل؟ الله أرفق بعباده من عباده بأنفسه وجعل لهم في ذلك مخرج. ولو تركت الست امتثالا لحكمة الله سبحانه وتعالى كان أفضل لها من صيامها ومن استعظام المانع الذي قد يسبب لها ضررا وتبتسم في حكمة الله سبحانه وتعالى وتقديره على النساء والتصبر والتقتصد ولها في ذلك أجر. فإن استطاعت أن تقضي رمضان إنما هي ست أيام من شوال ولو انتهى رمضان وصامت كانت دورتها 20 يوما ثم قضت تلك الـ20 فأدركت بالشر وإنما ذلك تشويه. وما نعرف امرأة أن أمها يقول 20 يوما وشوال ليس 6 أيام فقط شوال 29 أو 30 لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم خنس في الثالثة في أسبوعه يعني أنه 30 أو 29 لا نعرف شوال أنه 6 أيام أو 12 يوم أو 15 يوم وإنما هو 29 أو 30. فلو كانت 29 وكانت دورتها 23 يوما ثم قضت بعد ذلك لا أدركت الستة من شوال. وغير آخر يقول المرأة التي تريد العمر وهي تسافر بطايا هل يجوز لها الإحرام من بيتها؟ لا يجوز لها الإحرام من بيتها وإنما تتجهز للإحرام. وكذلك الرجل يغتسل ويتطيب ويلبس أثواب الإحرام وهذا ليس إحراما وإنما إذا حال الميقات وعلاه ومن في الطائرة يخبرونه وإذا الطائرة يخبر نحن على مقربة من الميقات بعد 5 دقائق هل يستعد من يريد الإحرام؟ فبعد 5 دقائق يدخل بالنسك والنسك يقول لم يكن عمره ليس النسك هو التجرد واللبس التجرد على المقيط والثياب ثياب الإحرام له وإنما هو التلفظ والمرأة تحرم في أي ثوب كان ليس لها أنها تحرم من بيتها الإحرام هو التلفظ بالنية فقط فهي تلبس ثيابها لا تنسخر لا تلبس القفازين وإنما تستر وجهها وتستر يديها فلا بأس أن تلبس الجوارب في الرجل الجورب تلبسه فلا بأس بذلك وإنما الممنوع هو لبسها كان على اليدين. وإذا حالت النقاط تهرب تكون لبيك عبرة لا تحتاج إلى تغيير ثيابه أو وضوء غيره. وكذلك الرجل يجهز نفسه من بيته أو من المطار أو في الطائرة. الله أعلم. نعم. يبقى على إحرامه وقضي ذلك بعمر ويأتي بعمر يبقى على إحرامه لابد فما يحل المكان فلا المحضر يحل بمكان محصر بمرض محصر بمرض ويحرق وأما الذي يشترط يبقى إحرامه بدون هدي. أقول المحصر برضو مثلا إذا يعني على
على ظنها أنه سوف يذهب ذلك الإحصاص، يعني يكون مثلا مريض في مكة، مريض في مكة، وأنه يعني ينتهي المرض منه، ولن يستطاع أن يقومون به بعربة وهو محمول، لا بأس أن يذهبون به كما تفعل الآن الدولة. أولاة الأمر إذا حفظهم الله تعالى يأمرون من كان مريضا أن يذهبون به إلى عربات ويوقد بالمستشفى في عربات لأنه يوقف، ثم يذهبون به إلى مزدلفة، ثم يأتون به إلى منى، وإذا انتهى وقام المرض أتم تلك المناسك. وأما من لم يستطع وما بقي في مكة يأتي بعمر حتى يحل من إحرامه، يأتي بالحج من قابل لأنه وقع على إحرامه لابد من الإحلال بعمر. إيش الفعل يدل على أنه إذا ما ترفض أنا خرجت من بيتي واصل مكة للعمرة ثم وصلت إلى ثم وصلت الميقات ثم اغتسلت وتجردت عن المقيط ولبست ثم ركبت للسيارة هديني وإن لم يترفض بها ولكن لو ترفضه يا أفضل ثم جاء وصل مكة وقال نسيت أقول فعل ذلك فيه ولا بأس. في جميع العبادة لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لأن القيام إلى العبادة لا تضر به. إيش؟ إيش؟ الصحيح الذي لا ليس به علة لا يشترط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما اشترطوا، إنما أمر ضباع بنت الزبير فقط. وكما قلت أمرت حوادث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يسيرون على الجمار ذلك الرجل الذي كان على دابته ووقفته فمات، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اغسلوه وكفنوه في ثوبين لا تخمروا راسه. فدليل لو أن الاشتراط عليه دليل أو أنه مشروع لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه لأنهم في ذلك الوقت يخافون التعرض بعض الناس لهم أو حدوث المرض لأنهم كانوا يسافرون كثيرا. ولهذا نحن ابن عجرة بكثرة ومن طول السفر أكلته هواء مراتي يعني القمل، عندما مر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطبخ أو كان يعمل عملا وأنه وضع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان القمل على وجهه يتناخر فقال يا رسول الله أكلتني هوام مراسي، فكان الاشتراط وكان الاشتراط مشروع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن اشترطوا، ولو كان ممن أمر الاشتراط أسماء بنت لميس عندما أتى أبو بكر رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومرأ وأخبره بأنها نجسة فما قال أحج وتشترط، فإنما أمره قال له أبو بكر ماذا تعمل؟ قال فلتغتسل ولتستغفر. وعندما حصل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد أن حاضت وهي تبكي فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنا فزتي؟ قالت نعم. قال ذلك شيء كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم، افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. وكان فيه مرضى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لكن ما أمر أحد أن يشترط إلا بضاعة. عندما أرسلت إليه قالت يا رسول الله إني حاج وفي علة يعني مريض وشاكية، فقال حجي واشترطي. ولو كان الاشتراط مشروع لاشترط كل مشروع، يخطئ الناس الآن، كل من أراد الحج والحمل اشترط. في تلبيدي قال فإن حبسني حابس فما حج الحي حبسني، وهذا ليس بمشروع ولا يدل عليه دليل. الله أعلم. نعم المؤمن اختلف العلماء في هذه المسألة بالمغمى عليه أو المجنون إذا سمنا في اليوم الثامن وما فعل في اليوم العاشر، ثم قال أن حجه صحيح لأنه أخذ وحمل وكان والصهافة ليس لها حج لأنه ليس 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 بمكلف في ذلك الوقت، ليس بمكلف في ذلك الوقت. الصبي الذي لم يبلغ أو العبد الذي لم يعتق، لكن في إحرامه يتحلل بعمرة يصوم ويسعى الحج باق عليه. هنا لأنه أدرك وقت الحج وليس بمكلف. قول الرسول صلى الله عليه وسلم رجع القلم عن ثلاثة، يعني نقل قلم التكليف، المجنون حتى يفيق الصغير حتى يبلغ. لأن الصغير إذا أحرم أو إذا أحرم بحج ثم بلغ بعد علامات البلوغ على الخامسة عشر مثلا ظهرا أو احتلام احتلم مثلا بعد العصر قام بعد الظهر ثم قام ووجد احتلاما يعني أنه بلغ، أدرك جزءا من الوقوف بعرفة وهو مكلف حتى يوصل ويسقط عنه حتى في الإسلام. وأما إذا لم يدرك إذا خرج فحجه صحيح، لكن عليه حتى في الإسلام، هذا بالصغير. وأما المغمى عليه الذي ذاب عقله وزال عنه قلم التكليف حتى خرج من عرفة فيتحلل بعمرة ثم لكن عليه حجة الإسلام. نعم. إذا هم بصلاة الفجر إذا كما في حديث عروة المضرس رضي الله عنه إذا مات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتعبت نفسي وأخللت راحلتي وما من حكمة إلا ووقفت عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة ليس ساعة كان ثم أدرك ثلاث نهاري فقد تم حجه وقضى كفاته. يعني إذا أدرك صلاة الفجر المزدلفة فقد تم حجه إذا وقف آخر ليلة. هو الآن الإنسان مثلا يوم تسعة قبل المغرب هنا ثم يسر الله له رحلة بالطائرة ثم وصل إلى مكة ثم ذهب ووصل إلى عرفة الساعة العاشرة من الليلة ثم وقف فيها نصف ساعة ثم اتجه إلى مزدلفة ثم سار معهم إلى منى ثم إلى مكة. تم حجه، حجه صحيح، الحج لا ينتهي قبل غروب شمس يوم عرفة وإنما يستمر إلى قبل طلوع الفجر. ما فهمت شيء الحج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حج عرفة عدل أجر هذا بيد الله سبحانه وتعالى ويعطي الناس على قدر أعماله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حج عرفة ووجدت عرفة ثم طاف ثم رمى ثم طار ثم سعى ثم بقيت الجمار ثم رجع إلى أهله حج صحيح. حديث عروة المضرس كرم عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال رحمه الله باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه.
قال إيش بابه؟
الإحرام وما يتعلق به.
يقول رحمه الله تعالى باب الإحرام وما يتعلق بالإحرام، يعني من الأشياء التي تتعلق بالإحرام من السلبية ومن التجرد عن المحيط ومن الأشياء وما يتعلق به. أورد رحمه الله هذا الحديث في بيان هلال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تنبيته. وكما قلنا أنه أتى الثلاثة في أحكامه ثلاثة أمور تبين هلال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل ما سمع، كلهم نقل ما سمع. وبداية إنشاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهلاله من المسجد لأنه صلى الظهر ركعتين ثم أهل، صلى الظهر ركعتين ثم أهل. ولهذا الإهلال أو السلبية إنما تكون بعد الصلاة، تكون بعد الصلاة وليست لها سنة وليس لها سنة وليس للإحرام سنة. لكن إذا وصل الإنسان في الصلاة واغتسل ثم توضأ في غير وقت الصلاة كان يشرع له أن يصلي ركعتي الوضوء سنة الوضوء ثم يهل بذلك. وكذلك لو أتى إلى الميقات وكان قريبا من فرض صلاة الظهر أو العصر يتأخر قليلا حتى يصلي الظهر ثم يهل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان إما أن يهل بالمسجد بعد أن يكلم يهل لبيك عمر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والمهم بالعمرة في أشهر الحج يعتبر متمتعا قول الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الإهلال بها في أشهر الحج يعتبر متمتع بشرط أن لا يعود إلى أهله وأن يكون أهل بعمرة في شوال وبقي في مكة لأن أشهر الحج شوال وذي القعدة على خلاف في عشر ذي الحجة أو شهر ذي الحجة كاملة مر معنا ذلك الخلاف. فإذا أهل بالعمرة مثلا تعيد مع الناس يوم واحد شوال ثم خرج إلى مكة ثم أهل بالعمرة ثم اعتمر ثم جمع ورجع إلى أهله قال أحدهم وإن ذهب إلى المدينة كل من ذهب إلى المدينة وباق على تمتعه. فإذا عاش اليوم الثامن أهل بالحج مع الناس ثم ذهب وهذا يعتبر متمتع يحل من إحرامه اليوم العيد ويذبح هديه. وأما المهل بالحج فيبقى على إحرامه وأما المهل بهما يبقى أيضا على إحرامه. ويقول في التلبية كما مر معنا لبيك حجة أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة ولا يزيد على أكثر من ذلك ولا يقول اللهم إني نويت أن أفعل كذا وكذا إلى آخره. أن الله سبحانه وتعالى قل أتعلمون الله بدينهم الله يعلم كل شيء إنما جاز أن يكون التلفظ بالنية وكذلك بالنية في هذا الوقت وكذلك عند النسك اللهم هذا لك هذا منك وإليك اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وهو النحو يوم العيد. إنما جاء التلفظ بالنية فيهما في هذا وهذا وأما البقية تكون إنما محل نية القلب. فهلال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ولو أهل الإنسان بعد أن يركب سيارته لا بأس ولو أهل بعد أن تحرك أيضا لا بأس لكنه لا يجاوز الميقات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نقل عنه أنه أهل بعد الصلاة في مسجده كما جاء في هذا الحديث. ومنهم من سمعه عندما استوى على ناقته القصوى سمعه رفع السلفية وقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استوت به ناقته عندما ركب على ناقته. والآخرين الذين نقلوا أيضا قالوا إنما أهل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استوت به راحلته على البيداء وهي مكان وسيع كما نقول الهضبة في جانب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بجلد ليفا وكان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. وكما قلنا وذكرنا الصحابة رضوان الله عليهم هؤلاء نقل هذا وبعضهم نقل ذلك وكل منهم نقل ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم وكل منهم كان حريص على أن يتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يفعل ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. من الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم خذوا عني فكانوا جميعا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمشي حتى في المناسك كان راكبا لأن الناس كثيرين عليه وما استطاع أن يتحرك الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة وكل من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك كان أراك أن تمتلئ عينه ظهورة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما كثر عليه الناس وازدحموا ركب الرسول صلى الله عليه وسلم على ناقته وأشرف عليهم جميعا وكان الجميع يرى. ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى منى يوم العيد وأنزل الناس منازلهم هؤلاء نزلوا في خيط كذا وهؤلاء أنزلهم هنا وهؤلاء أنزلهم كلهم بجانب المسجد الخير ثم خطب فيهم خطبة وكل من كان في منى سمعه بدون تكبير صوت كان يصلهم صوت الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في خيامهم وهم في أماكنهم. معجزة من معجزة الصلاة بأنهم وصل وصلت خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد إلى جميع من كان في منى بعد أن أنزلهم فكان الجميع كلهم يريد أن يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر بفعل وصف، فكلهم كان ينقل ما رأى للرسول صلى الله عليه وسلم. أرضي وصلنا في ذلك اليوم قال في يوم العيد قال افعل ولا حرج، كل ما نتوسله في ذلك اليوم قال افعل ولا حرج. فنقضوا تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من قال انه عند المسجد، ومنهم من قال بعد ما استوى على ناقته، ومنهم من قال اهل على البيداء، فكل نقل ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. الله اصلح.
نعم بارك في الله. نعم.